أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأكرمين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: مهنة المحاماة، المسؤولية الشرعية والأخلاقية. لم تكن المحاماة مهنة معروفة أو تمارس في تاريخنا الإسلامي الماضي، ولم تدخل إلى بلاد المسلمين إلا في أواخر الدولة العثمانية سنة 1292 هجرية، الموافق سنة 1876 ميلادية، حيث صدر في هذه السنة تنظيم للمحاماة في الدولة العثمانية تحت عنوان نظام وكلاء الدعاوى. وأول بلد عربي صدرت فيه لائحة للمحاماة هو مصر سنة 1884 ميلادية. في النصوص الشرعية ليس عندنا نصوص تتحدث عن هذه المهنة ومن يقوم بها، لكن هناك موضوع الوكالة في الشرع. الإسلام أجاز الوكالة، أن يوكل الإنسان إنسانا آخر ليقوم عنه ببعض المهام كإجراء العقود والاتفاقيات، ومنها أن يوكله للدفاع عنه في الخصومات. وفي مجتمعاتنا في الماضي لم يكن عندنا مصطلح محامي، في الغالب وكيل، يوكل عنا وكيل حتى يرافع عنا في المحكمة. أصبحت المحاماة في هذا العصر جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في نظام العدالة والقضاء في جميع المجتمعات الإنسانية، لأن الحياة تطورت وتشعبت القضايا فيها، قضايا الاجتماعية، قضايا المعاملات بين الناس، وتحصل خلافات ونزاعات بين الناس في مختلف القضايا والمعاملات، وهناك قوانين نافذة في مختلف البلدان، قد تختلف القوانين من بلد إلى آخر. الإنسان قد لا يكون مطلعا على تفاصيل الأنظمة والقوانين ليعرف الحق الذي له والذي عليه. عندما يريد توقيع عقد من العقود أو اتفاق من الاتفاقات أو يكون في مورد خلاف أو خصومة مع جهة أخرى، لا يعرف حسب القانون، حسب النظام، حسب الشرع، ما هي الحدود، ما هو الذي له، ما هو الذي عليه، لا يعرف كل إنسان ذلك. وهنا يأتي دور المحامي، يرجع الإنسان إلى المحامي، لأن المحامي هو الذي يعرف تفاصيل القوانين، تفاصيل الأحكام في المحاكم الشرعية، يفترض هكذا، فيعرف ماذا له وماذا عليه. يحتاج الإنسان إلى المحامي لكي يساعده في معرفة حقه وفي الوصول إلى حقه، وحتى يحمي نفسه من الظلم ومن الاعتداء على حقوقه. لهذا تكون محنة المحاماة مهنة ضرورية ومهمة في المجتمع. من جانب آخر، المحاماة لها دور في تصويب عمل القضاء، لأن المحامي يجتهد في تبيين ما قد يخفى أو يكون ملتبسا في القضية، مورد النزاع والحكم، ويجتهد المحامي للتأكد من الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية في الحكم الذي يصدر في الدعوة. وبهذا يعتبر نظام المحاماة ووجود المحامي من ضمانات العدالة، من ضمانات حماية حقوق الناس، حقوق الأفراد، خاصة في مورد الخلاف والنزاع. من هنا فإن مهنة المحاماة ووجود المحامين أصبح من معايير التقدم في المجتمعات الإنسانية المعاصرة. إذا أرادوا أن يعرفوا مستوى التقدم في أي مجتمع، من المقاييس والمعايير ينظر إلى دور المحاماة في ذلك المجتمع. هل هناك عدد كافي من المحامين؟ كم نسبة المحامين إلى نسبة الناس، إلى الكثافة السكانية؟ وهل أن المحاماة تستطيع القيام بدورها من دون عوائق؟ هذا يعتبر مقياس من مقاييس العدالة والتقدم وحماية حقوق الإنسان في المجتمعات. أظهرت إحصاءات أعلنتها الهيئة السعودية للمحامين في مايو 2018 ميلادي، الهيئة ذكرت أنه عندنا في المملكة يوجد محامي واحد لكل 6,323 مواطن أو إنسان، هذه هي النسبة، 1 إلى 6,323، بينما في أمريكا كما تقول إحصائية الهيئة السعودية يوجد محامي لكل 242 شخص. شوف كم كان الفرق، هنا لكل 6,323 شخص يوجد محامي، يعني من حيث النسبة. في أمريكا لكل 242 شخص يوجد محامي. طبعا في هذا العقد من الزمن ارتفع عدد المحامين الممارسين عندنا في المملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة، والرخص الممنوحة للمحاماة في سنة 2016 كانت 3,844 رخصة، لكنها في السنة الماضية 2023 وصلت إلى 15,936 رخصة، يعني شخص له ترخيص لممارسة المحاماة من الذكور والإناث. الدين يشجع على مساعدة صاحب الحق في الوصول إلى إثبات حقه، اللي إلى حق بس هو عاجز ما يقدر أن يكتشف حقه أو أن يثبت حقه. يفترض في المجتمع الإيماني تكون هناك مساعدة لهذا الإنسان حتى يوصل إلى إثبات حقه. هناك حديث روي عن نبينا محمد من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. إذن مساعدة صاحب الحق على الوصول إلى حقه، على إثبات حقه، أمر مرغوب، أمر مطلوب في الشريعة الإسلامية. وهذا الحديث صحيح السند عند إخواننا أهل السنة. من هنا فإن مهنة المحاماة تساعد في هذا المجال، في مجال مساعدة صاحب الحق على إثبات حقه. ولذلك فإن مشهور علماء المسلمين المعاصرين من مختلف المذاهب الإسلامية يرون شرعية هذه المهنة في حد نفسها، فهي مهنة مشروعة أن الإنسان يصير محامي ويدافع عن حقوق الناس الذين يوكلونه. طبعا بعض علماء المسلمين يرون حرمة هذه المهنة كالشيخ أبي الأعلى المودودي، وهو أحد كبار العلماء المعروفين في القارة الهندية، الشيخ أبو الأعلى المودودي، ومعه بعض العلماء يرون تحريم مهنة المحاماة وأن عمل المحامي وكسبه محرم شرعا. لديهم أدلة طبعا لا تصمد أمام النقاش أن هذا نظام دخيل ما كان في تاريخنا الإسلامي، ما كان متداول عند المسلمين. طيب هناك كثير من الأنظمة المستحدثة لم تكن سابقا معمول بها عند المسلمين، لكن لما رأى المسلمون أنها مفيدة وغير متنافية مع قيم الدين وأحكام الدين قبلوها. الحكمة ضالة المؤمن. لم يكن هذا النظام معروفا على المستوى العالمي ولم يكن متداولا عند المسلمين، لكن الآن اتضح لنا أن هذا النظام مفيد، لماذا لا نقبله؟ فكون دخيل هذا لا يعني أن لا يقبل من الناحية الشرعية. ومن أدلتهم أن المحامي بطبيعة عمله يحامي عن أهل الباطل، يحامي عن الظالمين. إحنا لما نفسح مجال لمهنة المحاماة يعني نعطي فرص لأصحاب الظلم، لأصحاب الباطل، أن يجدوا من يساعدهم في تبرير باطلهم وفي الدفاع عن ظلمهم، ولهذا يعتبرون هذه المهنة حرام. طبعا هذا غير صحيح، لأن العمل الذي له عدة مصاديق، مصاديق محللة ومصاديق محرمة، لا تستطيع أن تحرمه على نحو المطلق. أنت تحرم موارد الحرام فيه، أما بشكل عام تقول هذا حرام لأنه يحصل أن يقع فيه حرام، هذا ليس أمرا سليما. هذا رأي يعني ليس متداولا، علماء المسلمين في مختلف المذاهب والبلدان أقروا هذه المهنة، مهنة المحاماة، ورأوها مهنة مشروعة، لكن هي بالفعل مهنة خطيرة، لأنه تكتنفها خطورة الوقوع في الدفاع عن الظلم، أنه باعتبار محامي فاتح مكتبة وفاتح بابا، فأي واحد عنده شكوى، عنده دعوة، عنده معاملة يجي عنده. هو عادة غالبا يكون مستعدا لتبني أي قضية تصل إليه ما دام هو يمتهن هذا العمل ويرتزق منه وحصل في مقابله مبالغ مالية. لكن هناك تحذير شرعي من أن يقوم الإنسان بهذا الدور، أن يقوم بدور الدفاع عن الظلم والدفاع عن الظالم. وكلامنا الآن في مجال الصراعات والخلافات الأهلية الاجتماعية، المنازعات الداخلية الأهلية، نحن نتكلم عن المحاماة الآن في هذا الإطار، في هذا المجال. ورد في الحديث عن نبينا محمد أنه قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه، يدري هذا باطل ويروح يدافع عنه يحامي عنه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، يكون شريكا في ذلك الظلم، يكون شريكا في ذلك الباطل. استفتاءات المراجع، كل المراجع تقريبا الذين استفتوا في عمل المحاماة كانوا يؤكدون على هذه النقطة، أنه تجوز مهنة المحاماة، ولكن لا يجوز فيها الدفاع عن الظلم، لا يجوز فيها الدفاع عما يخالف الشرع. تمحامي أي قضية تأتيك، إذا علمت أن فيها مخالفة للشرع، أنها تنطوي على ظلم، على باطل، لا يجوز لك أن تدافع عن هذه القضية. واحد يقول: إذا ليش فاتح مكتبي؟ إيه ليش فاتح مكتبك؟ تفتح مكتبك من أجل الحرام؟ من أجل أن ترتزق من الحرام؟ ارتزق من العمل الحلال، القضية اللي هي حلال، التي تعلم أنها صحيحة وشرعية، قضية عادلة يمكنك أن تكون محام عنها وأن تدافع عنها. ما عدا ذلك لا يجوز لك من الناحية الشرعية أن تقوم بعمل حرام، أنت تكون شريكا في الظلم، أنت تأكل لقمة الحرام، المال اللي تأخذه كمحامي من الدفاع عن قضية باطل، عن قضية ظلم، هذا مال حرام، أنت تأكل لقمة حرام من هذا المال، فلا يجوز للإنسان ذلك أبدا. حينما يأتيه إنسان يريد أن يتصرف في وقف بغير حق، وأنت محامي وتدري واضح عندك أن هذا وقف، لكن هناك ثغرات يقدر ينفذ منها بحيث يثبت أن هذا الوقف إله، ملك شخصي، إذا كنت تعلم ذلك لا يجوز لك أن تدخل في هذه القضية وأن تدافع عن الباطل حتى يتملك هذا الإنسان الوقف بغير حق ويتصرف فيه. وكذلك في الصراعات على الإرث، إذا كنت تعلم أن هذا يريد الاعتداء على حقوق شركائه في الإرث، وفي بعض الأحيان يستغل الخلاف المذهبي، هناك خلاف مذهبي في بعض مسائل الإرث، مثل مسألة التعصيب، مثل مسألة الوصية للوارث، هذا خلاف بين المذهب الشيعي الجعفري وبين المذاهب الأخرى لأهل السنة. الشيعة يرون في فقههم أن البنت تحجب أعمامها عن الإرث، إذا مات أبوها، الأب مات وليس له إلا بنت واحدة مثلا، خلاص الإرث لها، الأعمام ما لهم حق. عند المذاهب السنية هناك تعصيب، لهم حق في الإرث. طيب أنت تدري هذه شيعية وهذا المتوفى شيعي، والإرث لازم يتقسم وفق المذهب الشيعي، أنت تساعد في الدفاع عن الموضوع ضمن محكمة أخرى تحكم برأي المذهب الآخر، طبعا ذاك القاضي هذا من حقه باعتبار هذا رأي مذهبه، لكن أنت ليش تروح تساعد على هذا الموضوع بالنسبة لهؤلاء باعتبار مذهبهم له رأي آخر؟ فلا يصح ذلك، لا يجوز لك أن تساعد على الحرام، أن تساعد على الظلم. وكذلك بالنسبة للوصية للوارث، عندنا نحن الشيعة يصح للإنسان أن يوصي بثلثه أو بجزء من ثلثه إلى بعض ورثته. إخواننا أهل السنة لا يجوز عندهم ذلك، لا وصية لوارث. طيب هذا في وصية مكتوب باقي الثلث لولدي فلان أو لزوجتي أو لبناتي، أنت تروح تساعد في رفع الموضوع إلى محكمة أخرى حتى تحكم بخلاف ما في هذا المذهب، هذا ضمن مذهبك يكون خلاف الشرع. ضمن المذهب الآخر ذولك لهم رأيهم لهم مذهبهم، لكن بالنسبة لك أنت ضمن مذهبك هذا لا يصح لا يجوز. فلا يصح للمحامي أن يدخل في شيء من هذا القبيل. وكذلك في الخلافات العائلية، حينما يتضح لك أن هناك ظلم من الزوج على زوجته أو ظلم من الزوجة على زوجها، أنت تتبنى القضية من أجل أن تغير المعاملة، تزور الأمر وتجعل الحق على المظلوم بدل أن يكون على الظالم. هذا لا يجوز شرعا. إذن محنة المحاماة مطلوبة ولها دور في نظام العدالة في المجتمع، والشرع لا يمنع منها بل يشجع عليها إذا كانت من باب مساعدة صاحب الحق في الوصول إلى حقه، لكن بهذا الشرط، الأجر عليها أيضا جائزة باعتبار عمل مشروع وعمل المسلم محترم، لكن بشرط أن لا يكون فيها محاماة أو دفاع عن الباطل، دفاع عن الظلم، هذا لا يكون صحيحا. وعلى المحامي أن ينصح من يأتي إليه، تمحامي وجاك واحد وتشوف قضية فيها ظلم فيها مخالفة للشرع، انصحه قل له هذا ما يصح، هذا حرام من ناحية شرعية، وانت باعتبارك محامي كلامك قد يكون له تأثير، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب عليك في مثل هذه الحالة ما دام هناك تأثير محتمل لكلامك، فيجب عليك أن تنصح الطرف الآخر. مع الأسف في بعض الأحيان يصير تحريض، لا كم تدفع أنا أسوي الحق لك، هذا حرام شرعا، أنت تبيع دينك من أجل دنيا غيرك، هو راح يستفيد، تطلع القضية ليستفيد ظاهرا ماديا لكن أنت تخسر دينك، أنت تكون شريكا في الظلم في العدوان، هذا لا يجوز شرعا. وفي الخلافات العائلية على المحامي إذا استطاع أن يقرب وجهات النظر، أن يسعى للصلح. بعض الأحيان يقول المحامي أنا ما فاتح لي أنا محل الوعظ والإرشاد، أنا مكتب محاماة. طيب مكتب محاماة ليش؟ حتى تحصل فلوس لحياتك، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تحصل مصلحة عظيمة جدا في آخرتك. حينما تتبنى القضايا العادلة تستفيد منها في دنياك وآخرتك، وحينما تردع عن القضايا الظالمة يكون ذلك مفيدا لك أيضا في دنياك وفي آخرتك. الآية الكريمة التي بدأنا بها، الله تعالى يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، الخطاب للأمة عبر النبي صلى الله عليه وآله، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تخاصم عن الخائنين، لا تحامي عن الخائنين. الخصيم الذي يدافع عن الطرف الآخر. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل، هذا تأكيد آخر على الموضوع، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. لا تكن للخائنين، من هم الخائنون؟ مصداق الذين يخونون أنفسهم بمخالفة شرع الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للرزق الحلال، وأن يجنبنا لقمة الحرام، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يبعدنا عن معصيته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.